بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. لا زال حديثنا في بيان بعض الآداب المستحبة التي ينبغي للقاضي أن يفعلها، منها قول المصنف وأن يجعل للقضاء وأن يجلس للقضاء في موضع بارز، بمعنى أن المكان الذي يختاره لأجل القضاء لابد أن يكون في موضع أي مكان وبارز يعني واسع، مثل رحبة. الرحبة هي المكان الفسيح الواسع كالمسجد، أو فضاء كمثلا كالساحة التي توجد بين أفنية وبيوت القوم، الساحة المفتوحة العامة الذي يجلس فيها القاضي لأجل القضاء. نعم، الوجه في ذلك ليسهل الوصول إليه إذا كان هو يجلس في مواضع رحبة فسيحة أو مفتوحة، يسهل الوصول عليها، بخلاف الأماكن مثل البيت الذي موجود في ضمن البيوت قد يصعب الوصول إليه أو لا يعرف. هذا وجه. والوجه الآخر كما ذكروا، نعم، إن اختيار المكان الفسيح كالمسجد أو الفضاء أو كالساحة أو الصحراء اللي موجودة بين أفنية القوم أو بيوتهم قيل لئلا تهابه الناس، بخلاف ما لو جلس في بيت قد يسبب مهابة أو خوف على الدخول فيه. أما المكان المفتوح كالمسجد فإن الناس لا تهابه ولا تخافه، وكذا يسهل عليهم الوصول إليه. وأن يبدأ بأخذ ما في يد الحاكم المعزول من حجج الناس وودائعهم. من الأمور والآداب التي ينبغي أن يفعلها القاضي بعد وصوله إلى مجلس القضاء أنه يأخذ حجج الناس وودائعهم التي كانت عند الحاكم والقاضي المعزول الذي كان سابق موجود في ولاية القضاء قبله. ومعنى الحجج أي أدلة المتخاصمين على ادعاءاتهم، مثلا الوثائق، مثلا العقود اللي تثبت حصول بيع، مثلا وثائق الأوقاف، الوصايا، الأوراق اللي تدل على الوصايا على أموال اليتامى أو القيم على الوقف ورعاية شؤونه، مما كانت هي ودائع موجودة عند القاضي أو كانت موجودة في دار القضاء لأنها وهكذا مثل ديوان الحكم وسجلاته ودفاتره المشتملة على عدد المحاضرين، مثلا عدد الجند، عدد المشتغلين في دار الحكومة وما شابه ذلك. هذه كلها وثائق كانت موجودة في يد الحاكم السابق، لكن الآن الحاكم السابق سقط نظره فيها بسبب عزله، لأن نظر الأول سقط بولايته، يعني الأول بعد ما يقدر ينظر ويحكم ويقضي فيها لأن سقطت ولايته عن طريق عزله. بولاية قاضي جديد هو سوف يكون الحاكم وهو الذي يكون له النظر فيها، إذن سوف تنتقل منه إليه، فهو يتواصل بذلك إلى معرفة تفاصيل أحوال الناس ومعرفة حقوقهم وحوائجهم وقضاياهم ودعاويهم. ولو حكم في المسجد صلى عند دخوله تحية المسجد. إذا اختار القاضي إن المكان الذي يقضي فيه هو المسجد، لأنه إحنا قلنا ينبغي له أن يختار مكان رحب واسع مثل المسجد، لو اختار ذلك واتفق إن القاضي اختار مكان المسجد لأجل القضاء، أول دخول القاضي للمسجد نعم لابد من الأمور التي ينبغي له أن يفعلها أن يصلي ركعتين تحية المسجد، باعتبار أنه هذا أدب من الآداب الشرعية ومن السنن النبوية. عند دخوله إلى المسجد لأجل مجلس القضاء يصلي ركعتين تحية المسجد، ثم يجلس مستدبرا القبلة، يعني طريقة جلوسه أنه يعطي ظهره للقبلة ويعطي وجهه للخصوم، بحيث أن الخصم عندما يقف بين يديه يكون وجهه إلى القبلة، ثم يجلس مستدبر القبلة ليكون وجوه الخصوم إليها، يعني إلى القبلة، لأن إذا هو جلس وظهر للقبلة اللي راح يقف أمامه من الخصوم يكون ماذا؟ وجههم إلى القاضي وإلى القبلة التي وراء ظهره. الوجه في ذلك لماذا يكون جلست مستدبر للقبلة حتى ويكون وجه الخصوم إلى القبلة عند مثوله أمامهم أو وقوفهم بين يديه؟ قيل ليكون ذلك أردع لهم عن كلام الباطل، خصوصا وقت الاستحلاف، لأن الخصم من يقف أمام القبلة هذا أردع له أن ما يتكلم بالباطل وهو متوجه إلى القبلة، وردعا له وكفا له أن لا يحلف بالباطل أو الكذب إذا في وقت الاستحلاف. لو طلبنا من الحلف واليمين ما يحلف كذبا لأنه باتجاه القبلة. نعم، هذا قول. وقيل يستقبل القبلة لقوله صلى الله عليه وآله: خير المجالس ما استقبل به القبلة. عندنا قول آخر هو قول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط، وكذا الفقيه ابن براج في كتابه المهذب، قالوا يستقبل القبلة عند جلوسه، يعني القاضي يختار أن وجهه يكون إلى القبلة. الفرق بين القولين، القول الأول كان يقول أن القاضي يستدبر القبلة يعني يعطي ظهره للقبلة، وهذا القول يقول أن القاضي يستقبل القبلة أي يعطي وجهه للقبلة. الوجه الثاني هذا استدلوا بالحديث النبوي المنقول: وهو خير المجالس ما استقبلت به القبلة. والقاضي أحق من غير أن يعمل بهذا الأدب، إنه يختار لمجلسه ما كان خيرا، فلذا من الآداب المعروفة له أن يستقبل القبلة لا أنه يستدبرها. إذن أصبح عندنا قولين، قول يقول يستدبر القبلة لأن ذلك أردع للخصوم ألا يتكلمون كلام الباطل عندما تكون وجوه الخصوم باتجاه القبلة عند مثولهم أمامه أو إذا وقفوا بين يديه. القول الآخر يقول يستقبل القاضي القبلة لأن خير المجالس ما استقبل به القبلة، وهو أحق من غيره أن يعمل بهذا الأدب. بين القولين ما هو رأي المصنف؟ قال: والأول أظهر. الأول مقصود به ماذا؟ أن يستدبر القبلة. أظهر لما عرفنا من أن ذلك يكون أردع للخصوم من أن يتكلموا بكلام الباطل، خصوصا أن وقت الاستحلاف عندما يكون وجوههم باتجاه القبلة. ثم يسأل عن أهل السجون: إذا فرغ من ذلك كله، فرغ من اختيار المكان المناسب لمجلس قضاء، اختار مكان فسيح، لو اختار أخذ الحجج والخصوم والودائع من القاضي السابق حتى ينظر في دعاوى الناس، أو إذا اختار الحكومة في المسجد يصلي ركعتين، إذا فرغ من كل ذلك الآن راح يبدأ بالقضاء. أول ما ينظر في أي دعاوي، ينظر لدعاوي أهل السجون، يعني الأشخاص المسجونين المحبوسين، أول الدعاوي ينظر في ماذا؟ في دعاويهم. لماذا؟ قيل لأن أهل السجون هم أهل عسرة، لأنهم موجودين في السجن وأصابهم العسرة والشدة من وجودهم في الحبس، فهم أولى من غيرهم أن ينظر ماذا في قضاياهم، لكي يفرج ويطلق سراح ويخلي سبيل من كان غير مجرم منهم. فيسأل، أول ما يسأل يسأل عن أهل السجون لأنهم في عسرة وعذاب وشدة. إذا تفرغ من ذلك استحب له أولا أن ينظر إلى قضايا أهل السجون لأنهم في شدة وعذاب، ويثبت أسماءهم، يعني يحصي أسماءهم إيش قد عدد المسجونين والمحبوسين، وما ولأجل ماذا حبسوا، ومن خصومهم، ومن حب وماذا ولماذا حبسوا ولأجل ماذا، يعني شنو دعاواهم ودعاواهم وخصومهم مع من، حتى يبدأ ينظر فيها وينادي في البلد بذلك، يعني يرسل شخص ينادي في الأسواق ويتجول في البلد وينادي إن القاضي سوف ينظر في أمر المحبوسين، فمن كانت له دعوة أو خصم مع شخص مسجون يحضر في الوقت الفلاني لينظر في دعوته، ليحضر الخصوم. الخصوم هم الأشخاص اللي عندهم قضايا ومنازعة وخصومة مع المسجونين أما لدين أو غصب عين أو أخذ أموال، نعم، ويجعل لذلك وقتا. يعني هذا المنادي مني نادي في الأسواق والمدينة يقول الوقت المعين إنه يوم الجمعة. ننظر في ننظر ماذا في أمر المحبوسين، اللي عنده قضية أو خصومة أو منازعة مع شخص مسجون أو محبوس خل يحضر يوم الجمعة وقت معين، ويأمر أهل المحبوسين أيضا بالحضور ممن لهم محبوس حتى يحضر، لأنه يحتمل إنه أهل المحبوسين عندهم أدلة على براءة ماذا الشخص المحبوس، أما عندهم شهود، عندهم وثائق، عندهم حجج. نعم.
شلون فات السجن؟
نعم. لا، القاضي ينظر في قضايا أهل المسجون.
إيه. يعني هو ما سجن إلا بحكم قضاء.
هو ينظر فيهم، يعني مثلاً الشخص المسجون لماذا سجنت؟ راح يأتينا إن شاء الله لأجل دين، غصب عين مثلاً. ما هي منهم منو البينة اللي شهدوا عليه؟ البينة اللي شهدوا عليه عادلة أو ليس عادلة؟ مثلاً إيش قد صار لك أنت مسجون من الوقت؟ انتهت مدة محكوميتك، صارت من حالة العسر إلى حالة اليسر، إلى أن تقدر تدفع الدين. هذا كله ينظر فيها حتى يعجل بإطلاق سراحهم وتخلية سبيلهم. راح يأتينا إن شاء الله المصنف يقول اللي يثبت عليه جرم يبقي بالحبس، واللي يثبت إنه انتهت محكوميته أو إنه سدد الدين أو إنه البينة التي أقيمت عليه غير عادلة يخلي سبيله. بس بعد أن ينادي أيضا يرجع ينادي إنه منه إلى خصومة مع هذا الشخص، فإذا لم يظهر إنه إلى خصم ينازع أو يطالب بمال أو دين أو عين يطلق صراحة يخلي سبيله. الوجه في ذلك كما قلنا لأن ذول المسجونين أهل شدة، أهل عذاب، لأن وجودهم في السجن والحبس يستلزم ماذا؟ الأذى عليهم. نعم.
وكمان يعني نحن مستحب أن ينظر مباشرة
إلى
أمر السجن.
أي نعم نعم.
طب إذا هم فايتين السجن بحكم القاضي قبله،
هو ينظر به. وإذا كان القاضي ما صدر من الحكم موافق للأدلة، موافق للبينة، يبقيهم. واللي يكمل مدة المحبوسية أو مثلا الموقوفية يخرجه. لماذا؟ حتى يفرج عنه من باب التفريج. نعم. ثم يسأل عن أهل السجون ويثبت أسماءهم، ما حبسوا به ومن حبسوا له، وينادي في البلد بذلك. نعم، أن القاضي سوف ينظر في أمر المحبوسين والمسجونين ليحضر الخصوم. اللي عنده خصومة ويا هؤلاء المسجونين خلي يحضر، ويجعل لذلك وقتا معينا مثل يوم الجمعة. فإذا اجتمعوا أخرج اسم واحد واحد. نعم، ويسأل عن موجب حبسه. الآن يبدي يأخذ اسم اسم من أسماء السجناء ويسأل عن سبب حبسه. بماذا حبست؟ لأجل دين، مال، عين، غصب مثلا، أو دعوة كيدية بدون شهود أو بينة، أو لأنه إحنا مرات عندنا توقيف وعندنا سجن، مرات هو موقف بالسجن يعني بس بدون من يصدر عليه حكم، هذا يسموه توقيف، فمجرد موقفين بالحبس وما ثبتت عليه جرم أو دعوة، القاضي رح يطلق سراحة. نعم. وعرض قوله على خصمه، إذا عنده سبب وموجب لحبسه وعنده خصومة مع الآخرين يعرض قول المسجون على خصومة، يقولهم هذا اللي يدعي، أنتوا شو تقولون؟ فإذا ثبت لحبسه موجب أعاده. نعم، إذا ثبت هو فعلا عليه دين وعنده قدرة على تسديده ويماطل في تسديده يرجع القاضي للحبس، أو أنه فعلا غصب عين أو أتلف مال وما يضمنه متعمدا، حينئذ يرجع إلى حبسه. إذا ثبت لحبسه موجب يعني سبب أعاده إلى الحبس، وإلا يعني إذا لم يثبت أن هناك موجب لحبسه، كما لو كانت عليه مجرد دعوة كيدية لكن ما ثبتت بشهود أو بينة، أو أن إيقافه كان لأجل أنه مثلا لكي يتحرى القاضي السابق من موجب الخصومة عليه، لكن من دون أن تثبت عليه قضية، أو ثبت أنه عليه دين ولكنه معسر غير قادر على دفعه، والمعسر لا يحبس إنما يمهل إلى حين الميسرة، فيطلق صراحة القاضي يقول له من الصير عندك ميسرة سدد دينك. وإلا يعني إذا ماذا لم يثبت أن هناك موجب للدعوة عليه. نعم، كما لو ثبت إعساره في مسألة ماذا، في مسألة الدين، أشاع حاله، أشاع يعني أعلن عن حاله القاضي أنه هل يوجد خصوم آخرين لهم دعوة على هذا الشخص المحبوس غير هذا الشخص اللي طلب دين واللي ثبت إعساره، يشيع حاله بين الناس والملأ بحيث إن لم يظهر له خصم، يعني إذا ما عنده خصومة غير هاي الخصومة أو ما اطلع على حاله ولم يعرف له خصومة ودعوة عليه من آخرين أطلقه، يعني خلى سبيله، أطلقه وخلى سبيله. يبقى الشيء المحبوس لأجل ماذا؟ كان دين، وهو معسر، يستوثق منه القاضي أنه في حالة الميسرة تسدد دينك ويعطيه مهلة لذلك. نعم، أو ثبت أنه البينة اللي شهدت عليه بينة ليست عادلة، ظاهرا هي عدول لكن ثبت أنها ليست عادلة والقاضي السابق عمل بها بحسب الظاهر، فحينئذ لا تثبت الدعوة عليه بسبب عدم سلامة البينة فيطلق سراحة. وكذا لو أحضر محبوسا فقال لا خصم لي، إذا اجتمعوا المحبوسين وأخرجوا نادى باسم اسم وأحد الأسماء اللي وصل إليه سأل عن موجب حبسه، قال له لا يوجد خصم لي وإني محبوس لأجل التوقيف فقط، ما عندي موجب للحبس، إن القاضي السابق أوقفني لغرض أنه يتحرى عني، يسأل أنه علي خصومة أو ليست خصومة. نعم، فقال لا خصم لي، فحينئذ ماذا يفعل القاضي الجديد؟ ينادي في البلد بحاله أنه فلان ابن فلان محبوس عندنا، إذا شخص له خصومة معه فليحضر إلى مجلس القضاء ليفض خصومته ونزاعه معه، فينادى في البلد بحاله. فإن لم يظهر له خصم أو شخص مطلع على حاله أطلقه وخلى سبيله، لأنه بعد ماكو موجب لحبسه. وقيل يحلفه مع ذلك، هذا القول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط، أن القاضي بعد ما ينادي عن حاله إذا ما ظهر شخص إلى خصومة معه قبل لا يطلق سراحه يحلفه، إنه احلف قل والله إنه ليست لي خصومة مع أحد وإنه لا موجب لحبسي، وبعد أن يحلف يطلق سراحه. ونلاحظ أن المصنف نسب هذا القول إلى قيله مشعرا إلى ضعفه، لأنه لا وجه لأنه الشخص يطالب باليمين معه مع عدم وجود خصم له، لأن إحنا نعرف أنه لابد، إحنا متى يصار الأمر إلى اليمين؟ إذا أكو مدعي أو خصم ما ثبت دعواه بالبينة فننتقل للمنكر ونطالب باليمين، أما هذا الشخص ما أكو خصم يتخاصم معه أو يتنازع في شيء معه، فعلى أي أساس نطلب منه اليمين؟ اليمين يكون على المنكر، والشخص اللي يدعي عليه دعوة ما يقدر يثبتها بالبينة. فلهذا المصنف قال وقيل يحلفه مع ذلك، يعني بعد ما ينادي عليه في البلد لم يظهر له خصم لم يطلع على حاله يحلفه يقول والله ما لي خصومة، ثم بعد ذلك يطلق صراحة. المصنف نسب ذلك القول إلى قيل مشعرا إلى ضعفه، لأنه لا وجه لليمين مع عدم وجود الخصم له، ولو شكينا فالأصل براءة الذمة، ذمته بريئة ولا نوجب عليه ماذا؟ اليمين. ثم يسأل عن الأوصياء بعد ذلك، إذا تفرغ القاضي من كل هذه الأمور وين ينظر بها؟ قضايا أو دعاوى، ينظر إلى مسألة الأوصياء على الأيتام. الوصي على الطفل اليتيم هو نفسه القيم الذي يرعى شؤونه، لأن القاضي السابق أيضا يضع قيم على الأطفال الذين لا ولي لهم كالأيتام الذين لا آباء لهم أو أجداد يرعون شؤونهم، ينظر في مسألة الأوصياء على الأطفال الأيتام، لأن ذول لا قابلية لهم إلى المرافعة ويعتبرون جهة عامة، فما عندهم أولياء، أولياءهم هي الجهة العامة، فيفحص عن أحوالهم ويعتمد معهم ما يجب من تضمين. ينظر للوصي اللي القاضي السابق اعطاه وصايا على حفظ اموال اليتيم. اذا كان هذا الشخص قد قصر او فرط في حفظ الاموال يضمنه، يعني يطلب منه الضمان لما اتلفه من الاموال بان ياتي ببدله او ما او قيمته او مثله. هذا معنى التضمين اذا ثبت التفريط او التقصير في الحفظ او انفاذ. اما اذا ظهر انه هذا الوصي على طفل اليتيم امين وثقه وعمل كل ما بوسع ليجي الحفظ مال اليتيم ولم يتجاوز ولم يفرط ولم يقصر في حفظه وثبتت منه الأمانة والوثاقة، أنفذ وصيته وأقر وصايته إذا رآه أهلا لذلك من جهة الوثاقة والأمانة، من جهة أنه لم يفرط ويبقيه. أنفذ وصيته يعني يقر وصيته ويبقيه كوصي على اليتيم لرعاية شؤونه أو إسقاط ولاية، أما لبلوغ اليتيم أو لظهور خيانة. أو لا، الحاكم والقاضي الجديد يرى أن هذا الوصي على اليتيم ليس أهلا للوثاقة والأمانة فيسقط ولايته بعد ما يعطي مسألة رعاية شؤون أموال اليتيم. أم نعم، تارة إسقاط الولاية يكون لظهور خيانة، يظهر الخيانة يعني عدم الأمانة، أنه هذا الشخص كان يسرق من مال الصبي وهو خائن. نعم، حينئذ يسقط الولاية ويعزله، أو يسقط الولاية من جهة بلوغ اليتيم، لأن اليتيم إذا بلغ وحصلت عنده حالة الرشد في حفظ أمواله سوف ندفع له الأموال، فسقط الولاية عنه لبلوغ اليتيم وحصول الرشد عنده. أو ضم مشارك إن ظهر من الوصي عجز، إذا رأى القاضي أن هذا الوصي على طفل اليتيم عاجز بسبب كبر سن أو مرض ما جاء يستطيع يعمل ما يتطلب منه في حفظ مال اليتيم بسبب حصول العجز عنده، أما لمرض أو كبر سن فيحتاج شخص يساعده أو يعينه في حفظ الأموال، يضم له القاضي مشارك، يعني يدخل معاه وصي آخر يساعده ويشاركه في عمل الوصاية على مال اليتيم. ثم ينظر في أمناء الحاكم الحافظين لأموال الأيتام. الآن ينظر للأمين، أمين مال اليتيم يعني الذي نصبهم القاضي السابق والحاكم الذي قبله لأجل أن يحافظوا على أموال اليتامى، نسميهم الأمناء، الذين يليهم الحاكم، يعني الذي يأتي الحاكم من بعدهم في المحافظة على مثل هذه الأمور، لأنه الشخص اليتيم اللي ما عنده شخص يحفظ أمواله، من اللي يحفظ أمواله؟ القيم أو الأمين اللي الحاكم أو القاضي أو الإمام ينصب لحفظ أمواله. وإذا ماكو أمين أو قيم يحافظ على أموال الأيتام، من الذي يليه ويأتي بعده ومطالب في حفظ هاي الأموال؟ هو الحاكم الشرعي. لماذا؟ لأن هذا يدخل في ضمن الأمور الحسبية. الأمور الحسبية هي المصالح التي لا يرضى الشارع بتعطيلها كحفظ أموال اليتامى، والحاكم الشرعي يكون أمين عليها. الذين يليهم الحاكم ولأموال الناس من وديعة أو مال محجور عليه. نعم، وكذلك الودائع لأموال الناس اللي موجودة اللي يكون الأمين عليها والقيم هو منه، أما من يعينه القاضي أو الحاكم السابق أو نفس الحاكم هو ينظر فيها. لأموال الناس من الودائع أو مال الغائب المحجور عليه، لأنه تعرفون الحاكم هو ولي من لا ولي له، فإذا كان هناك أموال لناس ودائع لكن لا نستطيع الوصول إليهم تبقى هذه وديعة وأمان عند الحاكم. وكذلك لو كان هناك مال لشخص غائب لفقد، إن أما سافر وغاب ولم يرجع أو انفقد ولم تعرف أحواله، هذا المال مال الغائب المحجور عليه يكون يد ماذا؟ عند الحاكم. فيعزل الخائن إذا موجود قيم أو أمين على حفظ هاي الأموال وراء الحاكم أنه هذا الشخص خائن لأن كان يسرق من هاي الأموال أو يصرفه في موارد التلف والتبذير يعزه طبعاً بعد أن يضمنه ويطالب ماذا بالتعويض بالبدل أو المثل أو القيمة. ويسعد الضعيف، يسعد يعني يساعد الضعيف العاجز بمشارك، إذا كان هذا الأمين ضعيف على حفظ هاي الأموال وما يعمل ما يتطلب منه في حفظها من جهة كبر سن أو مرض، يضم إليه مشارك يشاركه ويساعده ويعينه على ماذا حفظ مال اليتيم، أو يستبدل به يعني إذا رآه عاجز بنسبة عالية بحيث ما يستطيع أي شيء من العمل، يعني حتى لو ضم معه مشارك لا يستطيع أن يعمل، يستبدله يأتي ببديل آخر من أمناء من الأمين الحافظ لأموال الأيتام بحسب ما يقتضيه رأيه. وإذا حضر شخص عند القاضي وزعم أنه وصي أو أمين على أموال اليتيم، لابد للقاضي أن يتفحص عن أصل هاي الوصاية أو الأمانة، ولابد أن تكون ثابتة بالبينة، يا الله يسمح له أن يبقى في يسمح له أنه يضع يده على مال اليتيم أو يتصرف في أمواله. طبعا هذا بخلاف الوصي، فإن الموصي إذا نصب شخص لرعاية أموال الصغير ورضى بنظره وقبله هو راح يبقى ماذا أمين على هذه الأموال. نعم، وإن قصر عن الاستقلال يعني وإذا كان عنده قصور وغير مستقل في حفظ أموال الوصاية يتعين جبره، يعني بمعين، يعني القاضي يساعده ويضم معاه مشارك يساعده بحفظ أموال اليتامى من جهة الوصاية. نعم، بس الحاكم ما إلى حق يعزل الوصي، لأنه مرات مال اليتيم بوصي، الموصي أبوهم هو عين الوصي قال أريد زيد هو يحفظ أموالهم، الحاكم ما إلى حق يعزل منه الوصي. نعم، بس الحاكم ينظر إليه، خاف تظهر منه خيانة، خاف في حالة عجز يضم له مشارك يعينه بهذا الأمر، لكن ما إلى حق يعزله. نعم، ليس له عزلا اقتراحا، نعم إلا إذا ظهرت خيانته، فحينئذ الحاكم راح يكون هو مسؤول عن مال اليتيم يعزله. ثم ينظر في الضوال بعد، إذا فرغ من هذا كله القاضي ينظر في مسألة الضوال. الضوال بمعنى جمع ضالة، وهي الدابة الضائعة الذي تاهت في طريقها أو مسلكها وعثر عليها وسلمت إلى بيت القضاء عند الحاكم، ينظر بهاي الضوال. وكذا اللقط، اللقط جمع لقطة، تارة الشخص الشيء الملتقط هو إنسان فيسمى لقيط، مثل الطفل الصغير الضائع الذي لم يعرف أهله أو أوليائه ويلتقط من الشارع مثلا أو من الطريق ويسلم إلى الحاكم أي القاضي على اعتبار كونه حاكم شرعي فيسلم إليه. وكذا اللقطة، اللقطة بمعنى المال الضائع الذي يعثر عليه مثل الأموال والأعيان والبضائع الملتقطة، إذا كان الشخص الذي قد التقطها دفعها إلى بيت القضاء عند الحاكم لماذا ليعرف عنها أو توصل إلى أصحابه، فينظر في الضوال واللقط فيبيع ما يخشى تلفه. إذا كان شيء من هذه اللقط أو الضوال لو بقيت سوف يسبب لها تلف، مثل الدابة المريضة إذا بقت موجودة في بيت في دار القضاء وبيت دار الحكومة راح تموت بسبب المرض، أو توجد أشياء ملتقطة من قبيل الخضر والفواكه أو نعم أو الحبوب الرطبة، هذه إذا بقت فترات طويلة في بيت القضاء تتلف. فلذلك ماذا يفعل القاضي؟ يبيعها ويحولها إلى أثمان أو يحتفظ بأموالها، إذا ظهر مالكها يدفع له ثمنها بدلا عنها، وما يستوعب نفقته ثمنه، يعني إذا كان بعض هذه اللقط أو الضوال قيمتها بمقدار الإنفاق عليها لحفظها. مثلا عندنا مجموعة من الضوال مر أحيانا النفقة عليها لأجل حفظها تكون أكثر من قيمتها، يعني إذا أبقيناها راح إحنا ننفق ونخسر عليها أكثر من قيمة بقائها، وهي قيمتها ما لا تسوى ذاك الثمن. فماذا يفعل القاضي؟ بدل من ينفق عليها ويخسر يبيعها ويحولها إلى أموال ويحفظها إلى ملاكها. وما يستوعب نفقته، يعني ما يحتاج الإنفاق عليه لأجل حفظه، ثمنه يعني قيمته. نعم. ثم بعد ذلك ويسلم ما عرفه الملتقط حولا. من أحكام اللقطة إنه الشخص إذا عثر عليها كون يعرف بها لمدة سنة. فإذا الملتقط كان قد وضعها أمانة في بيت قضاء المسلمين، وهذا الملتقط عرف عنها وبحث وفحص عن أصحابها وما وجدهم، إذا وجدهم القاضي يعطيها ويسلمها لمن؟ إلى أهلها وملاكها بعد أن يأخذ منهم أوصافها. وإذا لم يوجد بعد التعريف من قبل الملتقط حولا وسنة وعام كامل لم يجد من هو مالك له، ماذا يفعل القاضي؟ يتصدق بها نيابة عنهم ويسلم ما عرفه الملتقط حولا إن كان شيئا من ذلك في يد أمناء الحاكم. يعني إذا كان شيء موجود من اللقط في يد أمين الحاكم السابق، نعم، ولم يقبل الملتقط تملكه ولا ائتمانه، إنما دفعه إلى بيت القضاء، لأن من أحكام اللقطة إنه الشخص اللي يلتقط شيء هو مخير أولا، أما يعرف ويفحص فإذا ما وجد صاحبه ومالكه مخير بين أمرين، أما يحتفظ بأمانة إلى أن يعثر على صاحبه، أو إنه يقيمه على نفسه ويتصرف فيه ويتصدق بمال نيابة عن مالكه. فإذا هذا الشخص الملتقط عرف به حول ووضعها عند يد أمين الحاكم السابق، لماذا؟ لأن هذا الشخص الملتقط ما قبل يتملكها أو ما قبل تبقى يمه أمانة، قال اجعلوها يمكم بيد أمين الحاكم هو يحافظ عليها لأنها قد تتلف عندي. فحينئذ الحاكم الجديد من عند مجيئه هو وجدها موجودة في يد أمين الحاكم، ماذا يفعل؟ أما يجدد التعريف أو يصدق بها نيابة عن مالكها. ويستبقي ما عدا ذلك مثل الجواهر والأثمان، ما عدا الضوال واللقط اللي هي قريبة من التلف، إذا كان أشياء ملتقطة لا تتلف مثل الجواهر أو بعض الأثمان اللي هي قابلة للخزن مثل الحبوب اليابسة، هاي حتى لو بقت زمن طويل في بيت القضاء ما يسبب لها تلف، هذه المصنف يقول تبقى محفوظة في بيت مال المسلمين على أربابها، يعني على أصحابها وملاكها لحين العثور عليهم، لتدفع إليهم عند حضورهم على الوجه المحرر أولا، يعني على نفس الوجه الذي قد حررناه وذكرناه في باب وكتاب اللقطة. نعم، هناك حرر المصنف ذلك وذكره. ويحضر من أهل العلم من يشهد حكمه، فإن أخطأ نبهوه. بعد ذلك القاضي عندما يبدأ بالحكومة يحضر عنده أهل العلم حتى يشهدون قضاءه وحكمه، أهل العلم الذين لهم علم بالأحكام الشرعية، فإذا أخطأوا نبهوه، لأن الإنسان يكون معرض ومحل الخطأ والنسيان. يبقى السؤال من هم أهل العلم؟ يوجد قول إنه أهل العلم المراد بهم هم المجتهدون في الأحكام الشرعية، ليس مطلق العلماء اللي يعلمون بأحكام القضاء حتى ينبهوه إذا أخطأ. لأن على رأينا الإمامية إحنا عندنا المصيب للقضايا واحد عند اختلاف فتاوى الفقهاء أو الحكام، ويكون أحدهم مصيب والآخرون على خطأ، لأنه الله عز وجل له في كل واقع حكم واحد، إذا أصابه المجتهد أو الحاكم أو الفقيه فقد أصاب حكمه المطابق للواقع فحكمه الصواب، وإن لم يصبه فحكمه الخطأ. لهذا تسمى الشيعة بالمخطئة، يعني يقولون حكم الله في الوقائع واحد، أما تصيب أو تخطأ، هذا بخلاف بعض رأي أهل العامة. نعم، احنا عندنا كل قضية كل قضية تقع لها حكم واحد في علم الله الواقع. اذا الحاكم استنبط من الدليل حكمها واصابه فقد اصاب الواقع، واذا اخطأ فقد اخطأ الواقع، ما عندنا غير هذا الشيء، لكل واقعة حكم واحد. هذا رأينا الإمامية. أهل العامة رأيهم أن الله له أحكام متعددة بتعدد نظر وآراء الفقهاء، كل فقيه يحكم فإن قوله مصيب لحكم الله، يعني عندهم أحكام الله تتعدد بتعدد الوقائع وبتعدد نظر الفقيه، هذا حسب رأيهم، يسموهم المصوبة، لأن كل حكم أو فتوى يصدرها الفقيه الحاكم القاضي عندهم هي مصيبة لحكم الله.
نعم.
هم عندهم كل حكم أو فتوى يستنبطها الفقيه ويحكم بها في مجلس القضاء مصيبة للواقع، لأن عندهم آراء الله أحكام الله تتعدد بتعدد آراء المجتهدين، يسموهم المصوبة، لأن كل رأي هو مصيب للواقع عندهم. نعم. فإذا أهل العامة يذهبون أن كل مجتهد مصيب، وإن أحكام الله تعالى تتعدد بتعدد آراء المجتهدين ويسموهم بالمصوبة. فائدة حضور أهل العلم كما قلنا ينبهون القاضي إذا أخطأ في حكمه، لأن المصيب عندنا الإمامية واحد، هذا رأي. وقيل لا يعتبر فيهم الاجتهاد، يعني مو إلا يكونوا المجتهدين. لماذا؟ لأن الغرض المراد من حضور أهل العلم عند القاضي ليس المراد تقليدهم حتى يكونوا المجتهدين، أو لكي نأخذ منهم الحكم أو الفتوى في القضاء، لأن احنا اعتبرنا القضاء في نفس اعتبرنا الاجتهاد في نفس القاضي، هو القاضي مجتهد يستنبط الحكم والفتوى، بل المراد أن هؤلاء أهل العلم عندما يحضرون عند القاضي المراد الطمأنينة بصحة ما يقضي به، يعني حتى شي يكونون أنه لو أخطأ نبهوه، لأن الإنسان في محل الخطأ والنسيان، وهذا يتحصل بحضور أهل العلم اللي عندهم علم بالقضاء حتى إذا ما محصلين على درجة الاجتهاد، إذا كانوا هم من أهل النظر ومن أهل الذكاء ومن أهل العلم بأحكام القضاء، فيعرفون أحكام المجتهدين في هذه المسألة، فيقول فإذا الحاكم أصدر حكم خلاف الرأي المعروف عند الفقهاء هم ينبهوه، يقولوا له هذا حكمك خلاف ما هو معروف عند الفقهاء، لأن الفقهاء يحكمون في مثل هذه الواقعة بكذا، هذا الغرض منه. إذن أهل العلم اللي يحضرون عند القاضي أكو قولين، قول إن المراد بهم المجتهدون في الأحكام كما رأي هو صاحب المسالك الشهيد الثاني رحمه الله، وقول قيل لا يعتبر فيهم الاجتهاد بل يكفي أن يكونون من أهل العلم العارفين بأحكام القضاء لكي ينبهون القاضي إذا أخطأ أو ماذا لم يصب في حكمه. نعم. أما قوله ويخاوضهم إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.